بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. عندي مكالمات تنتظر. نعم تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، عندنا عادة في مجتمعنا في آخر يوم في العزاء بعد صلاة الظهر أو قبل أحيانا نقرأ الختمة، يعني الختمة هي شبيهة بالكلام المولد النبوي وغيره، شبيهة بس بعدين يدعى للميت، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، أريد أن تشرح لي حديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
طيب علي، يا علي راح علي. طيب حاول يا علي مرة ثانية. فضل يا باسل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضل أخي.
السؤال الأول يا شيخ، الإمام عندنا ما يقومش بجلسة الاستراحة اللي بين السجدتين،
هي
هل مثلا النبي مجبور أن يدير الجلسة هذه من السنة أو أن يتبع الإمام ومن يدير جلسة الاستراحة؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، في قضية $400 يعني حسب الفتوى اللي صدرت ثانية والصدارة الشيخ فضيلة الشيخ سليمان الرحيل حفظه الله، أن طبعا $400 لا يجوز ربا. فعندي صديقي ان ابوه هو ما اعزب يعني مع ابوه، وابوي بيطلع دولارات، فقال نبي ناخذها، فالولد هذا عنده نسبه فيه الدولار هذا، بس هو ما يبيش بحكم انه قال يعني ربا حرام، فابوه يبي يطلعهن، هل الابن هذا ياخذهن ويصدق بين او يسيبن ابوه ما لهش علاقه فيهن؟
يعني ابوه يبغى يطلعها يعني لاي سبب؟ ابوه
على اساس يقول اني مثلا هو محتاج وحاجه كيفك، فقالنا نبي نطلعها، نبي ناخذ الدولارات.
يعني يطلعها يستعملها؟
يطلعها يستعملها، ياخذها ويبيعها ويستفد من حقها، يعني لكن معظم الشيوخ اللي في توقيع متاكل لك دولار ربا، بس الاب يقول انا مضطر ونبين حاجه كيفك.
طيب.
الولد هذا عنده نسبه من، هل يقول ناخذ نسبتي نبيد ونصدق بين عشان قلت الحرام في الربا، او يقول نسيبهن الباكي وما ليش علاقه بهن؟
طيب يا باسم.
السؤال الثالث والأخير يا شيخ، نبيدي نخدم في قطاع عمل معين، العمل الرجال عندنا مثلا شغلنا موسمي، ممكن الشغل في السنة شهر واحد أو الشهر هذا ممكن حتى نبتل فيه أثناء العمل وفي الدوام الرسمي حتى خط الدوام الرسمي، لكن معظم الأوقات المدير والغفير في مقر العمل هذا ما يجوش بحق إنه ما عندناش أي أعمال، يعني عملنا موسمي، هل يعتبر علي شيء نبيدي في الراتب اللي نخط فيه أو أني ضروري نمشي وخلاص؟
طيب يا باسم أبشر إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. سلوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هلا أنا يعني عندي كفالة لست أيتام. فمن فترة كنت أنا وصديقتي يعني عم نحكي، فكانت عم بتقول إنه هاي النوع إذا الواحد مثلا بدفع صدقة زيادة، زكاة زيادة، أو من هاي الأمور جميعا تعتبر زي زايدة على رب العالمين، لأنه ربنا أنه أمر بشي معين، ونفس النسبة أمرها ربنا يعني للفقراء والأغنياء، فأي شيء الواحد بيعمله زيادة عم بيكون نوع من أنواع الزايدة على رب العالمين، فهل هالحكي صحيح أو لا؟
يعني في قضية الكفالة ولا في قضية الزكاة يا سلوى؟
يعني هي كانت بتحكي على الشغلتين، بس أنا هلأ سؤالي بالضبط للكفالة.
كفالته.
تحكي لي على جميع.
يعني أنت عايز الآن تزيدين في مبلغ الكفالة، وهي تقول لك لا ما يصلح هكذا؟
لا أنا عندي كفالة لست أطفال.
طيب.
فأنا يعني كافليتين عن طريق الجمعات الخيرية.
طيب.
فكان الكلام على أساس أنه مش لازم يعني أكثر من كفالة لطفل واحد.
يعني أكثر من واحد هذا قصدها؟
أيوة مظبوط.
طيب طيب.
وأنا الكفالة عمليتها عن طريق الجمعيات الخيرية يلي هون، فالكفالة عم بتكون 200 درهم بالشهر لكل طفل. فهل أنا إلي هون أجر يعني كصدقة تعتبر أو ككفالة يتيم، بحيث أنا يعني مش كفليته يعني من جميع الأنحاء؟
طيب.
والسؤال الثاني، هلا أنا ملتزمة بالصلاة وملتزمة يعني بالسنن، صيام السنن إجمالا، فكنت عم بحضر يعني من فترة شيخ، وأنا مش محجبة، كنت عم بحضر من فترة، ففي شيخ بيقول لا تعرف إذا تقبل الأعمال أو ما تقبل، لازم تكون يعني بيعامل جميع الطاعات، إذا عندك طاعة أو فرض مقصر فيه هذا دليل على عدم قبول الأعمال. وهل أنا الآية القرآنية اللي بتقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هل تنطبق علي بما أني أنا لا ألبس الحجاب حاليا؟ والسؤال الثالث، هلا في صلوات يعني الشفع والوتر، لما انا اصلي صلاه العشاء وبعدين السنه، في مجال اعمل شفع وبعدين على قيام الليل وقت اوتر، او لازم الوتر يجي مع الشفع؟ لا يجوز يعني ان افرق بينهم بالصلوات.
يعني قصدك تصلين الشفع اول الليل وبعدين الوتر لوحده اخر الليل
مع قيام الليل، مع ركعات لقيام الليل.
مع قيام الليل. طيب يا سلوى ابشري. مرحبا اختي. تفضل يا علي. علي علي
الشيخ، السؤال الثالث.
يلا تفضل يا علي، عندك مشكلة ضعف الاتصال.
حكم قراءة الآيات غير مرتبة في الصلاة، أم يشتغل ترتيب
قراءة الآيات غير مرتبة؟
مثلا سورة المعون تأتي قبل سورة الإخلاص، هل يشترط سورة المعون كونها قبل سورة الإخلاص؟ لا.
طيب يا علي، خلاص واضح يا علي السؤال، أبشر إن شاء الله. أم ناصر.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول عن طفل انولد وعاش 4 أيام.
إيه.
هل يجوز له العقيقة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يصلي على الطفل؟
نعم.
السؤال الثالث، يعني مثلا الزكاة تنعطى حق، يجوز نعطيه حق واحد يعني فقير واحد أو مسكين؟
طيب يا مناصر، باقي لك سؤال.
سؤال رابع يا شيخ، مثلا أنا جالسة أصلي ونسيت أقرأ الفاتحة، شو أعمل يعني من هالناحية؟
ومتى تذكرتين يا مناصر؟
تذكرت عقب ما خلصت من الصلاة، تذكرت إني ما قريت، يعني ما قريت الفاتحة
بعد ما سلمتي.
اي نعم
ان شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا اختي مناصر. ام سيف. تفضلي ام سيف. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، قبل فتره انا سمعت انه المعيون او الشخص يعني المحسود يعني ممكن ياخذ من ملابس الشخص اللي حسده ويعني يغسل ملابس مالته. فإذا كان هذا الشخص يعني بعيد يعني بغير محافظة، شلون ممكن يعني واحد يتخلص من هالشيء هذا؟
طيب يوم سيف.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي بنتي عندها أطفال صغار، فمن الصلاة يجون يشيلون من راسها يعني الفوطة ويعني ما تسيطر عليهم نهائيا.
إيه.
هل تعيد الصلوات أو شلون يعني؟
أي نعم.
هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، هو أريد الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل.
إن شاء الله يا سيف.
مشكور، شكرا.
مرحب جزيلا. مرحبا مرحبا. خلصنا. طيب تفضل أم محمد من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي ولدين، واحد بيشتغل هنا وأنا ضيفة أنا وأخوه.
إيه.
وبعدين ابني الصغير نزل خد عربيته من غير إذنه وراح يغسلها ويحط لها بنزين، فهو عرف زعل حلف يا الأقسم بالله ما يحط رجله في العربية.
إيه.
وبعدين رجعنا بقى انا دلوقتي محتاجاه وهو يعني مش موجود في الشغل ولازم ياخدني بالعربيه ينزلني بيها.
ام محمد
عشان انا عيانه.
ام محمد
نعم.
السياره تبع مين؟ السياره
السياره تبع الكبير اللي بيشتغل هنا.
والصغير هو اللي اخذ السياره؟
أنا اخذها من غير اذنه وانا قايله له ما تخرجش من غير اذنه.
وهو حلف الكبير قال والله ما احط رجلي فيها.
ايوه. فانا دلوقتي مزنوق فيها وهو عايز اشوف ايه يعني ادفع ايه كفاره اليمين.
ان شاء الله يا ام محمد ابشري.
الله يبارك فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا عندي الاخ صالح من إيران بالأمس أجبته إجابة سريعة لأن في آخر الحلقة، لكن وعدت أني أنا أفصل له. هو يقول بأنه يؤذن الصبح اللهم بارك، يقول لكنه يروح للمسجد قبل الأذان نصف ساعة، يقول الحمد لله أصلي هناك الشفع والوتر قبل الأذان، يقول يجوز هذا؟ يجوز يا أخي الفاضل مثل ما أجبتك الحمد لله. بالنسبة للوتر أخي الفاضل ينتهي بطلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر الآن الأذان، أذان الفجر هذا علامة على أن الفجر قد طلع، ولذلك وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كل وقت للوتر. فإذا أنت حبيت أنك تأخرها وهذا أفضل طبعا تصليها في المسجد، طيب ما في شيء وتؤجر على ذلك. علي من عمان يقول عندنا عادة في مجتمعنا في آخر يوم من أيام العزاء يقول يجتمعون يعملون زي الختمة، يقول هل هذا مشروع؟ لا يا أخي الفاضل هذا غير مشروع، لأن الأعمال هذه هي من جنس العبادات، ولذلك العبادات لابد حتى تكون مقبولة مبنية على أصلين: الإخلاص لله جل وعلا وتقدس، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حصل وفاة في حياته وعصره، ماتت زوجته خديجة، ماتت ثنتين من بناته، مات عمه، مات ابن عمه جعفر، ومات بعض كثير من أصحابه. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قرأ الفاتحة عليهم، ولا عمل لهم ختمة، ولا عمل لهم أربعينية، ولا عمل لهم سبعة أيام، ولا عمل لهم حولية، ما عمل شيء أبدا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن أراد الهداية فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه ودله وطريقته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه الأشياء. ولذلك حصلت وفيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا هذه دواوين السنة، ما في شيء من هذا القبيل، هذه كلها مخالفات وبدع وكلها سببها الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ماذا بقي من حق والدي؟ مات أبوه أمه، وش بقي حق؟ ما قال روح سوي ختمة، ولا قال روح سوي اقرأ عليهم الفاتحة، ولا قال لهم، ولا قال له مثلا اعمل كذا وكذا، قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح الذبيحة ويقسم لحمها على صويحبات خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه، يقول رجل يا رسول الله إن أمي ماتت ولو نطقت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء. فالصدقة والدعاء وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقها، هذا هو المنهج الشرعي، وما عدا فهو مخالف. علي بارك الله فيه يقول يعني حديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. أخي الفاضل هذا الحديث أصل عند أهل العلم في قضية الإجابة دعوة الوليمة، والوليمة هي دعاء، هي دعوة العرس، لأن الوليمة عامة، لكن حينما تطلق بعرف الفقهاء فيقصدون بها وليمة الزواج، وليمة العرس. ولذلك وليمة العرس إذا دعا المسلم أخاه للزواج فإنه يجب عليه أن يستجيب له، إلا أن يكون هناك مانع. من الموانع وجود المنكرات في هذه الدعوة، مثلا شرب الخمر أو الاختلاط، ها وهو غير قادر على التغيير فلا يجب. من الموانع كأن يكون مريض مثلا، من الموانع كأن يكون مسافر مثلا. أما إذا كان حاضرا قادرا على الحضور فإنه يجب عليه أن يلبي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست:
قال وإجابة دعوته أو إجابة الدعوة إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. أما الحديث هذا قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغني، يعني يدعى غالب الناس الآن يتفاخر في طعام الوليمة فما يدعو إلا الأغنياء والوجهاء الذين ليسوا بحاجة إلى أكل الطعام وكذا، ويطرد عنها الفقراء. والأصل أن الإنسان يدعو أقاربه وأرحامه وأصدقائه وجيرانه، هذا هو الأصل. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم قراءة السور غير مرتبة؟ يعني هو ضرب مثل قال شخص يقرأ قل هو الله واحد وبعدين يرجع إلى سورة المعون، في شيء؟ ما في شيء، الحمد لله ما في شيء، ما في شيء ولا فيها كراهة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة أنه قام من الليل فقرأ الفاتحة ثم شرع في سورة البقرة حتى أنهى، ثم قرأ النساء ثم رجع وقرأ آل عمران في الركعة الواحدة، هذه في الركعة الواحدة. فدل هذا على أنه يجوز قراءة السور غير مرتبة، يعني يقرأ قل أعوذ رب الناس ثم يرجع يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو يقرأ مثلا في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يرجع في الركعة الثانية يقرأ سورة المعون مثلا أو نحوها من السور المتقدمة على هذه السورة، يجوز والحمد لله. باسم الليبي يسأل يقول الإمام عندنا ما يجلس جلسة الاستراحة، ما حكم المأموم هل يجلس أم لا؟ أخي الفاضل، أولا جلسة الاستراحة فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. القول الأول ذهبوا إلى أنها سنة مستحبة مطلقا، قالوا من السنن المستحبة في الصلاة جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة يعني لعل كثير من اللي يشاهدوني الآن يمكن ما يعرفون معنى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لما يرفع الإمام من السجدة الثانية في الركعة الأولى ومن السجدة الثانية في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، بدل ما يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه اسمها جلسة الاستراحة. ففريق من أهل العلم يرون بأن سنة مستحبة، وفريق من أهل العلم يرون بأنها سنة أبدا، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها لحاجة، وتوسط فريق فقالوا إذا كان ثم حاجة يحتاج كبير السن أو اللي مثلا عنده أمراض أو شيء فإن مستحبة في حقه، أما الذي لا يحتاج إليه فليست مستحبة في حقه. بارك الله فيك. واستدلوا قالوا بأن سلم إنما فعلها في آخر حياته لما أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام. على العموم أخي الفاضل المسألة واسعة، ولكن يجوز للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام. ولذلك الآن لو صليت خلف إمام مثلا يسبل يديه، يجوز لي أنا وأنا أعتقد سنية الكتف مثلا سنية يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى أفعل هذا حتى لو كان الإمام يسدل، عفوا يسدل نعم. أو العكس إذا كان الإمام يكتف وأنا مثلا على المذهب مثلا المالكي أسدل ما في شيء، تترك هذا، الأمر واسع. كذلك فيما يتعلق بجلسة الاستراحة يجوز لك أن تأتي بها لو كان الإمام ما يأتي بها إذا كنت تعتقد بأنها سنة مستحبة، يعني أنت اجتهدت ونظرت فرأيت بأنها سنة مستحبة. أما إذا كان تقول أنا ما أدري هل هي سنة أنا لست بطالب علم فتابع الإمام. بارك الله فيك. باسل يقول عندهم موضوع $400 هذه، يقول أفتى العلماء بأنها ربا، يقول في شخص يقول بأن والده يبغى يستعمل هذه $400 وهو يعتقد بأن هذه محرمة، والوالد يقول بأن هذا للضرورة وشيء من هذا القبيل، يقول ماذا يعمل في مثل هذا الحال؟ يا أخوي باسم بارك الله فيك، بالنسبة للمسألة اللي ذكرتها أنت أظن أنت وغيرك سألوا كثيرا في هذا البرنامج وأفتيتهم بعدم الجواز، وأنت ذكرت الآن جملة من العلماء تقول بأنهم أفتوا بحرمتها، إذن يجب على الإنسان الذي تيقن بأن هذا حرام ألا يستعملها إلا في حال الضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يكون فيها الإنسان إذا لم يتناول المحرم مات وهلك. لكن هل هذه فعلا ضرورة عندكم؟ هذه الضرورة. للأسف بعض الناس الآن كل شيء ضرورة ضرورة ضرورة. كيف ضرورة؟ الضرورة يا أخواني ويا أخواتي حالة يكون فيها الإنسان إذا ما أكل هذا الحرام أو ما شرب هذا الحرام أو ما تلبس بهذا الحرام يموت ويهلك، هذه الضرورة. وبعض العلماء قال أن يتلف شيء من أعضائه أو أن يحصل في مشقة يحصل في حالة يشارف فيها على الموت، هكذا قالوا، هكذا قالوا. ولذلك يا أخي الفاضل انصح الأخ هذا أنه لا يعني يستعمل هذا الحرام، وأما الوالد ما دام أنه نصح يتركه، ما دام أنه نصح الوالد وأخبره بالفتاوى العلماء والوالد مصر يعني يكفي هذا، يكفي أنه يعني أعطاه النصيحة. لأن الولد لما ينصح الوالد ما ينصح على شرط القبول، إنما ينصح على شرط الدلالة والهداية والبيان. أما الوالد لا، هو الذي يلزم الابن، يعني لو كان الابن هو الذي العكس الصورة، الوالد له الحق أن يلزم، ينصح على شرط القبول، أما الابن فلا ينصح الوالد على شرط القبول. بارك الله فيك. باسم يقول يعني هو يخدم في قطاع معين، يقول يعني شغلنا أحيانا موسمي، يكون مثلا شهر وبقية الأشهر ما نشتغل، يقول كذلك المدير والخفير، يقول ما عندنا أعمال. يقول بالنسبة لرواتب الأشهر هذه كلها هل هي حلال أم لا؟ أخي الفاضل إذا كان طبيعة عملكم هكذا موسمي، أنت موظف عند هذا القطاع والعقد اللي بينك وبينهم على أن تستلم راتب شهري، ثم هذا القطاع وهذه الجهة، هذا القطاع وهذه الجهة عملها موسمي وهي راضية بهذا وتعرف هذا الشيء، أبدا لو اشتغلت شهرا واحدا وأحد عشر شهرا لم تشتغل فإن هذا المال لك، لأن هذا عقد. والله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، وهي قاعدة، قاعدة في البيوع وقاعدة في المعاملات. فما دام أن الجهة أنت ما دلست عليهم ولا كذبت عليهم ولا أخفيت عنهم يعني بعض الأشياء وقائم بالعمل على خير وجهه، متى ما أن طلب منك الحضور حضرت، ومتى ما أن قيل لك اشتغل الشغل فلاني اشتغلت، هذا الراتب حلال بإذن الله جل وعلا. سلوى من الشارقة تقول بأن يعني هي كافلة ستة أيتام، يعني تسأل تقول بالنسبة لي، تقول في أحد الأخوات تقول لها بأن الإنسان ما ينبغي أن يزيد على كفالة يتيم واحد، تقول هل لي أن أزيد؟ وأيضا فيما يتعلق بقضية يعني الـ قالت إيه نعم، يعني هل تعتبر هذه مثلا يعني زيادة على أمر الله؟ أخت الفاضلة التي أخبرتك بين أمرين، إما أنها سمعت كلاما فأخطأ سمعها في ذلك واعتقدت بأن يعني الكلام الذي سمعته أو قرأته يشير إلى هذا المعنى وهذا خطأ وغلط كبير، وإما أنها جاهلة، حقها أن تسأل، حقها أن تسأل أهل العلم، ولا يجوز لها أن تفتي بغير علم. ولذلك يعني من اللحظة الآن اتصلي بها وقل لها انتبهي أن تكوني قاطعة من قاطعات طريق الخير، لأن بعض الناس والعياذ بالله قاطع طريق، قاطع طريق يقطع الخير على الناس. من الذي قال بأنه والله ما يجوز إلا كفالة يتيم واحد؟ وين هذا موجود؟ وين؟ خلي تدلنا عليه بأي كتاب، بأي، من الذي قال؟ من يقول هذا؟ لو كفلت يا أختي الفاضلة 1000 يتيم 2000 يتيم هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. ولذلك من اللحظة الآن تتصلين بها وتخبرين بأن لا تتكلم بمثل هذا الكلام. أنت سألتي لكن غيرك يمكن ما سأل، وتروح مثلا تلغي الكفالات اللي كفالاته وتقتصر على واحد. ولذلك أختي الفاضلة أنت اللي فيه في 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 وضع خير ولله الحمد وعمل صالح، والله جل وعلا حثنا على العمل الصالح، وكلما أكثرت من الكفالة ومن الصدقة ومن رعاية الأرامل والأيتام والفقراء هذا خير لك بإذن الله جل وعلا. وكلما حصل الإنسان يعني عملا صالحا أكثر فالله أكبر، والله أكثر أجرا وثوابا بإذن الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل ماذا يقول؟ يقول وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا عباس ويا فاطمة ويا صفية، العباس عمه، فاطمة ابنته، صفية عمته، قال اعتقوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم، ها بأعمال، وتأتوني بأحسابكم، يعني ما ينفعكم الحسب وقربكم مني إذا ما كان عندكم عمل. ولذلك أختي الفاضلة زيدي بارك الله فيك إذا كان عندك قدرة من كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والحرص على طرق الخير. يعني الطرق الخير الواضحة المعلومة البينة. احرصي بارك الله فيك وزيدي من هذا، ونسأل الله تعالى لك القبول. سلوى تقول الحمد لله ملتزمة بالصلاة ويعني وتصوم السنن، تقول إلا أن عندها مشكلة وهي أنها غير متحجبة. تقول يعني هل ربنا جل وعلا ما يقبل لي عمل؟ هل مثلا يعني أنا أدخل ضمن قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أختي الفاضلة لا 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 لا، بارك الله فيك، هذا مدخل شيطاني، احذري ثم احذري أن تتوهمي مثل هذه الأشياء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه ما هي لنا، هذه لأهل الكتاب، للكفار الله عز وجل قال لهم هذا الكلام، ما هي لنا المسلمين. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك الإنسان أختي الفاضلة الذي يعمل عملا صالحا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فعمله مقبول. وأهم شيء أن تكون العقيدة سليمة، يعني أن يكون عمل الإنسان لله، لا يشرك مع الله غيره ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأن يكون العمل خالصا لله صوابا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون هناك رياء ولا سمعة. يعني ما يبتغي الإنسان بعمله والله حتى يقول الناس والله فلان متصدق وفلان مصلي وفلان صائم، ما يريد هذا. حتى لو تحدث الناس وهو ما يريد، هذه إن شاء الله علامة خير، لكن هو الذي يريد. أحيانا بعض الناس يقول لك والله يا أخي الناس يتحدثون عني، يقولون هذا من أهل قيام الليل ومن أهل القرآن، هو يكره هذا الشيء، هذه نعمة. ولذلك قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل ثم يثرون عليه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فيا أخت الفاضلة اطمئني وأنعمي بالا فإنك على خير، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك من الهدى والتوفيق. لكن همسة في أذنك أختي سلوى بارك الله فيك، أنت من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة، جمعت الخير من أطرافه وذيوله ولله الحمد، باقي لك الحجاب. يعني صراحة السؤال اللي طرحتي، أنت أولى النساء بالحجاب، أولى امرأة تتحجب أنت، لأن اللهم بارك صلاة وصيام وقيام ليل وصدقة ورعاية وكفالة أيتام، وش باقي لك؟ باقي شيء اسمه محبوب الله ومراد الله وهو الحجاب. فالله عز وجل أنت امرأة تحبين الله جزما بإذن الله وتحبين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب محبوب الله أين؟ أيضا في الحجاب، محبوب النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي أيضا في الحجاب. ولذلك هي مسألة خطوة، بس خطوة تخطينها وبإذن الله تدخلين هذا النعيم الذي أراده الله عز وجل لك. وقضية والله أن يربط هذا بقبول العمل أو عدم قبول العمل، لا، هذا أمر فريضة وشريعة وهذا أمر أيضا، لكن حرصي بارك الله فيك على الحجاب. سلوى تقول بأنها يعني بالنسبة للشفع والوتر، تقول يعني هي تقسم الشفع والوتر، تقول لقد أول الليل وأوتر آخر الليل مع قيام الليل أقدم الشفع. أخت الفاضلة ودائما يقولون طبعا ما عندنا لفظة الشفع، يعني مثلا الرسول قال إيش يعني صلوا شفعا ثم وتر، ما عندنا، عندنا الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان يقول لا وتران في ليلة، يعني يكفي الوتر الأخير. ولذلك أخت الفاضل إذا أنت صليت العشاء ثم صليت السنن وصليت مثلا سنة العشاء ثم صليت ركعتين مثلا ركعتين ثم بعد ذلك قمت من الليل، اجعلي آخر صلاتك هو الوتر، لأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كونك تقول والله أنا صليت الشفع قبل، لا، هذا مو بشفع. هو دائما يقول العلماء بأن الشفع هي الركعتين اللي قبل الوتر، قبل الوتر اللي كان يقرأ فيه من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بيقول يا أيها الكافر. هذه مسألة سهلة ولله الحمد، وطريقتك هذه أيضا طريقة جيدة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم ناصر من العين تقول عندها طفل ولد وعاش 4 أيام توفي، تقول هل عله عقيقة؟ نعم أخت الفاضل، إذا ولد الطفل ونزل إلى الدنيا واستهل صارخا وعاش 4 أيام من السنة أن يعق عنه والده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته، والطفل هذا ينادى يوم القيامة باسمه وباسم أبيه، قال أين فلان ابن فلان. ولذلك العقيقة هذه طيبة، إذا كان أبوه قادر مستطيع يعق عنه وإن شاء الله الأجر مكتوب. تقول بالنسبة للطفل هذه صلى عليه، نعم أخت الفاضلة، الجنين السقط هذا إذا كان عمره 4 أشهر وأكثر وسقط أجهضت أمه 4 أشهر وأكثر يصلي عليه في أصح قولي أهل العلم. فكيف وقد اكتمل 9 أشهر ونزل من بطن أمه وحي 4 أيام فإنه يصلي عليه غسال ويكفن يلف بلفافة طبعا ما يكفن مثل ما يكفن بقية الموتى الكبار يلف بلفافة ثم يدفن في مقابر المسلمين. أم ناصر تقول بالنسبة للزكاة يجوز أعطيها فقير واحد؟ نعم يا أخت الفاضل يجوز أن تعطى فقير واحد، يجوز أن يوزعها الإنسان على أكثر من فقير، وهذا راجع يا أختي أم ناصر بارك الله فيك على راجع إلى يعني قدر الزكاة. أحيانا الواحد زكاته مثلا 2000 درهم، 2000 درهم وش تسوي بهالوقت هذا إذا جاء الواحد يوزعها على أكثر من فقير؟ وللأسف هذه رسالة إلى بعض الأغنياء اللي ما شاء الله اللهم بارك زكاة أموالهم بمئات الألوف، ويجي يقول لك والله لا عطوه الفقير هذا كل واحد عطوه 500 500 500. وش تسوي يا حبيبنا بارك الله فيك؟ ما تسوي شيء، الـ500 هذه ما تكفي 3 أيام، لو راح للجمعية يشتري أغراض ولا راح للسوق الشعبي يشتري الأغراض حتى أغراض بسيطة للعائلة الضروريات والواجبات ما كفت 2000 درهم. ولذلك قلت الفاضل هذه ترجع إلى قدر الزكاة، إلى قدر الزكاة. فلذلك الآن أحوال الناس خاصة الفقراء يحتاجون، ما تعطيه 500 وتعطيه 1000، الفقير يحتاج 3000 و4000 و5000 لأن عنده رسوم دراسة لأولاده، عنده كهرباء، عنده تكييف، عنده المواد الغذائية في أغلب الدول مرتفعة، فينظر إلى هذا. فيعطى فقير واحد مبلغ يكفي أفضل من أن توزع بحيث أنه يبقى في حاجة. يلا تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول، هل أذكار النوم تقال حتى بعد النوم الذي بعد صلاة الفجر ونوم القيلولة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل بعد السلام في صلاة النافلة يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام، وهل يوجد ذكر أم لا؟
طيب.
كيف يؤدي الكفارة من حلف كثيرا ولم يدري كم حلف؟ يعني بيقضي هو الكفارة ما يعرف كم مرة حلف.
طيب.
هل من شرط استجابة الدعاء أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل من أداب الدعاء أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب يا ناجي.
عندنا مشكلة في المسجد اللي إحدانا، ما فيش إمام رسمي وما فيش مؤذن رسمي. هل وعندما يؤذن الأذان يؤذن بعد عندما يفوت وقت الأذان لا يؤذن ونصلي عادي، هل شنو حكم الموضوع هذا؟
أعد السؤال يا ناجي، أعد السؤال هذا، أعده. كيف ما عندكم إمام ولا مؤذن؟
ما عندناش إمام رسمي وما عندناش مؤذن رسمي، يعني اللي يجي يصلي وعادة الأذان يتأخر.
إيه؟
عادة مثل صلاة الفجر يفوت 10 دقائق من الأذان ما فيش حد يؤذن، ندون صلوا وكيف خلاص.
أيوة.
وهل من ترك هذا المسجد وصلى في مسجد ثاني ما الحكم؟ طيب. علما بأن مسجدنا عادة لا يتجاوز 10 أنفار اللي صلوا.
إن شاء الله يا ناجي، بركة يكفي.
ماشي، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضلي بلقيس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مشكورين أول شيء شيخ على هالجهود في البرنامج.
الله يحفظكم.
عندي سؤال، عندي 4 أسئلة بس يوم أخلي واحد. في الحين حاليا شركة دخول فيها تكون بعضوية.
إيه؟
وهالعضوية اشترط عليها إن أجيب نقطتين. هالنقطتين تكون إما إني أشتري منهم بمبلغ معين أو إني أدخل ربح بهالمبلغ. بعدين ترتفع النسبة عندي في ما زادت عدد المبيعات أو زاد عدد المندوبين اللي بيكونون من طرفي.
يعني هو التسويق الشبكي يا أختي بلقيس، ها؟ التسويق الشبكي هذا.
الهرمي. ما أعرف أنا شو هو الهرم بصراحة.
هذا واضح عندي وإن شاء الله تسمعين الجواب، أبشري.
طيب أوكي.
مرحبا أختي، نكتفي. خلاص. طيب أم سيف بارك الله، عفوا أم ناصر، باقي لها سؤال. تقول يعني أنا صليت ونسيت الفاتحة وما تذكرتها إلا بعد الصلاة، تقول ما الحكم؟ أم ناصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا شخص صلى الآن وسلم، لما سلم تيقن بأن في ركعة من الركعات نسي يقرأ الفاتحة، ومتيقن ما هو بشك متيقن، فإنه مباشرة يقوم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة مثلا، ثم يقول الله أكبر كم من ركعة كاملة، يجيب الركوع يعني يجيب الركعة الأخيرة كاملة، لأن الركعة الرابعة صارت هي الثالثة فباقي لها ركعة، أو الركعة الثالثة صارت هي الثانية، لأن إذا سقط الركن سقطت الركعة كلها، ما دام أن الوقت قد يعني ما دام أن تجاوز محلها من الركعة الثانية، فيقوم يجيب ركعة كاملة ويتشهد ويسلم، ما تذكرها إلا بعد فترة طويلة نصف ساعة ساعة خلاص يعيد الصلاة. بارك الله فيك. أم سيف تقول يعني سمعت بأن من فترة أن المسحور أو المعيون مثلا المحسود عفوا أو المعيون ممكن يؤخذ من ملابسه ويغسل، ويعني ممكن أنه يعني يسقى فيه المعيون أو يؤخذ من العائن من العائن. تقول إذا كان الشخص في محافظة أخرى يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له بأن سهل بن حنيف لبط في الماء وسقط بسبب كلمة رجل قال ولا جلد مخبأ، فقال الرسول من تتهمون؟ قالوا فلان، فأتى به فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يتوضأ، فتوضأ في إناء ثم صب على سهل بن حنيف فقام ما كأن ما في شيء. فالمقصود بأن أسرع علاج للعين أن يؤخذ وضوء العائن، وضوء العائن في إناء ويصب عليه، أو أيضا الاستغسال، وإذا يعني استغسلتم فاغسلوا أو كما ورد، والمعنى بأنه يأخذ أطراف ثوب مثلا، أطراف الثوب تغسل وتعصر في إناء، أو طرف الإزار من تحت أو طرف الثوب أو طرف السروال أو الداخل داخلة الإزار هذه، ويصب على المعيون من الخلف ويشفى بإذن الله جل وعلا. قضية أخذ أثر أو أخذ يعني شيء من ثياب ممكن أن نلحقه بهذا، يعني نفس العائن نأخذ من ثيابه ونعصره، إذا كان والله في محافظة ثانية يتصل عليه يقال يا فلان عندنا شخص معيون والجميع توضأ وكذا، باقي أنت، حتى لا يشعر بحرج. إن بعض الناس يقول لك يعني كيف تتهموني مثلا، يقال والله أبوه وأمه وأخوانه كلهم توضأوا، نبغاك توضأ أنت تشارك الجميع وترسل لنا وضوءك، ما في شيء في مثل هذه الحالة. أم سيف تقول عندها بنت وأطفالها دائما يعني يتعبونها أثناء الصلاة، خاصة الغطاء اللي على رأسها يشيلونه وهي تصلي، تقول ما حكم صلاتها؟ أولا يا أم سيف أخبر ابنتك بأن إذا صلت تهيئ نفسها للصلاة وتخرج من كل شيء من المشاغل والقلاقل والمشوشات والأمور، تخرج منها إلى الصلاة، يعني مثلا توصي زوجها، توصي عيالها الكبار، تنوم الأولاد، خاصة إذا كان الوقت ولله الحمد متسع، لأن كيف الإنسان يصلي في مثل هذا الجو المشوش، كيف يصلي الإنسان؟ هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بقضية الأطفال، إذا كانوا ممكن يفهمون تلقنهم بأن هذا حرام وما يجوز وهذه الصلاة وهذه عبادة، إذا كانوا صغار جدا ما يفهمون هذه المعاني فهي إما أن تحملهم أو مثلا يعني أو تنومهم قبل ذلك مثل ما ذكرت قبل قليل، وإذا حصلوا هي في الصلاة جروا شيلتها مثلا أو اغطاها اللي على رأسها ترجع مباشرة وصلاتها صحيحة ولله الحمد، لأن هذا ليس باختيارها، ليس باختياره. أما والله إذا جروه وبقي الرأس مكشوف وطال الفصل يعني قعدت دقيقتين أو دقيقة وشيء وشعره مكشوف، لا صلاتها تبطل بمثل هذه الحال، لكن عليها أن تتخذ خطوات قبل ذلك وتهيئ. وبعدين لابد أن تعرف بأن الصلاة لها أوقات، يعني عندنا الظهر الآن، يعني بعض الناس يعتقد أنه بعد الظهر بربع ساعة لازم نصلي، هو جميل في أول الوقت، لكن عندنا الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر كل هذا وقت للظهر، كل هذا وقت للظهر، حتى لو أخرت الصلاة علشان فقط بس أنها تنوم أولادها ولا تضعهم بأيدي أمينة حتى تصلي، كذلك العصر من أذان العصر إلى المغرب هذا كله وقت للصلاة، خاصة المرأة ما تجب عليها الجماعة في المسجد، فممكن تصلي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم سيف أيضا تسأل تقول ما الفرق بين التراويح والتهجد وقيام الليل؟ أخت الفاضلة كل هذا من قيام الليل، لكن العلماء لهم تعبيرات. التراويح هي الصلوات التي تصلى في رمضان بعد العشاء، بعد العشاء سميت التراويح لأن الناس يرتاحون بين أربع ركعات، هذا قديم يوم أن الركعة الواحدة 100 آية و200 آية، الركعة الواحدة يعني التسليم الواحدة 200 آية، أما الآن وش يرتاحون فيه؟ يقرأ الواحد يعني الركعتين هذه ما تستغرق 5-6 دقائق، قديما كان ساعة ساعة، الركعتين هذه ساعة، المقصود بأن هذه التراويح. بالنسبة للتهجد يقول بعضهم التهجد هو الذي هو القيام الذي يكون بعد نوم، ومن الليل فتهجد به، هكذا يعبرون. فكل قيام بعد نوم الإنسان يسمى تهجد، وبعض العلماء يقول لا، كل قيام لليل يسمى تهجد، وكذلك قيام الليل. أم محمد من مصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت ذكرت قصة الولدين، الولد الكبير عنده سيارة وأخوه الصغير أخذ السيارة وراح غسلها وغير لها بنزين وكذا، وأنت نهيتيه وأخوه ما مش راضي، ثم حلف بالله العظيم أنه ما يركبها، وأنت محتاجة أن يودونك في السيارة. قولي لهم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك وفيهم وأصلحهم الله عز وجل أنه يركبها ويكفر عن يمينه، يركبها الآن يسوقها الحمد لله ويكفر عن يمينه، لأن الله جل وعلا قال قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مثل هذه، والله ما أركب سيارتي أو ما أركب السيارة أو ما أدخل فلان، الكفارة ولله الحمد فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قولي لابنك اللي حلف يطعم 10 مساكين ويركب السيارة والحمد لله ولا عليه شيء، إذا كان مش قادر ما عنده فلوس يصوم 3 أيام. ناجي بارك الله فيه ورضي الله عنه وعن جميع الإخوة والأخوات يقول أذكار النوم نقولها أيضا بعد الفجر وبعد القيلولة إذا نمنا مثلا. يظهر والله أعلم أن بعض العلماء طبعا يجعل هذه أذكار نوم الليل، أذكار نوم الليل يعني يقيدها بأذكار نوم الليل، أما نوم النهار فيقول لا ليس هو من الأذكار. واللي يظهر يا أخي الفاضل أن المسألة عامة، المسألة عامة، لأن في الغالب أن نوم الليل هو الطويل، أما نوم القيلولة ونوم بعد الفجر فهو قصير، ولذلك لا نجد حقيقة يعني ما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك عند القيلولة، وإنما كان الذكر في قيام الليل، عفوا يكون ذكره عند نوم الليل، فإذا قالها لا حرج في ذلك. ناجي يقول بالنسبة للأذكار بعد النوافل، في أذكار ما في أذكار، النافلة ما تقول اللهم أنت أستغفر الله ثلاثا، يعني بعد ما تسلم من النافلة ما تقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت، هذا بعد الفرائض، هذا الذكر خاص بالفرائض بارك الله فيك. ناجي يقول شخص حلف كثيرا وما يدري عدد الأيمان كيف يكفر؟ أخي الفاضل يجتهد ويتحرى وشوف كم العدد، يتحرى ويجتهد، وإذا كان عنده قدرة يطعم المساكين بنية يعني هذه الكفارات حتى يصل إلى قناعة ويرتاح، يرتاح قلبه إلى أن فعلا غطى هذه الأيمان التي أقسم بها. ناجي يسأل يقول هل من شرط استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي الفاضل هذا في من يعني في من طلب حاجة من الله عز وجل، يعني أنت إذا جئت تدعو الله في حاجة معينة فإنك تمجد الله وتقدس ربك جل وعلا وتعظم مولاك ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل حاجتك هذا. أما مثلا في القنوت لا، يعني بعض الناس الآن لما يقنت اللهم اهدني فيمن هديت، هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه الصلاة على النبي. أما إذا كان عندك حاجة، عندك يعني أمر مع ربك جل وعلا، تريد شيء، فإنك تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ناجي يقول مثلا ما عندنا إمام ولا مؤذن، يقول إذا انتهينا من إذا انتهينا يعني يقول إذا انتهى وقت الأذان أذان الفجر، يقول أحيانا هل نؤذن أم لا وما العمل؟ يا ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجود المسجد حتى لو لم يكن إمام ولا مؤذن فرصة لكم أنكم يعني تقيمون الشعائر فيه، ما في أعظم من شعيرة الأذان ولا في أعظم من شعيرة الجماعة، فاحرصوا بارك الله فيكم وحاولوا قدر المستطاع إما أنت ولا أحد من جماعة المسجد يحرص على الأذان والإقامة. على العموم ما دام أن الأذان أذان الفجر ما أحد أذن وفي البلد أذن، فإنكم إذا جئتم المسجد لا تؤذنون لأن هذا سيربك الناس ويشكل على الناس، لكن تقيمون الصلاة في وقتها وتصلون والحمد لله. خلاص أختي بلقيس انتهى وقت البرنامج، أعتذر منك لكن إن شاء الله غدا بإذن الله أجيبك على سؤالك اللي طرحتي. أشكر الجميع، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.